إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فكلامنا في هذه الليلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها الأجر، كلامنا سيدور حول أمة نسيها الناس، يعني المسلمين بطول العهد وقلة الاهتمام وغير ذلك من الأسباب. كلامنا اليوم عن الأندلس. الأندلس التي كانت يوم من الأيام تعج بأصوات المؤذنين وتظهر فيها آلية منارات مساجد المسلمين، كيف كانت، كيف بدأت، وإلى ماذا آلت. فنبدأ في حديثنا هذا بنبذة تاريخية مختصرة مقتصرة عن أول دخول المسلمين لهذه البلاد، وكم عاشوا فيها ومن حكمها، ثم بعد ذلك نسترسل إن شاء الله تبارك وتعالى في مواضيع أخرى. عندما يتكلم الناس عن الأندلس فالمقصود من الأندلس ما يسمى الآن بأسبانيا والبرتغال. هذه هي الأندلس في ذلك الزمان، عندما يتكلم عنها العلماء والمؤرخون فهي ما يسمى اليوم بأسبانيا والبرتغال. كانت الأندلس خاضعة لحكم قوم يقال لهم القوط، وكان ملكهم اسمه لذريق، وكان ظالما جهولا متعسفا، ولذلك قام أحد ولاته على سرقصة ويقال له يوليان، ذهب إلى المغرب العربي، وكان المغرب العربي قد فتح في ذلك الوقت على يد موسى بن نصير، وكان موسى بن نصير حاكما على المغرب، وكان مولاه أي خادمه طارق بن زياد في هذه البلاد في ذلك الوقت. فجاءه يوليان هذا وطلب منه النصرة لقتال لذريق، فأرسل طارق إلى موسى بن نصير يستأذنه فأذن له، وذلك سنة 62 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب 92 سنة، زد عليها 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني بعد 105 سنوات من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فدخل طارق بن زياد مع جيش ليس بكبير وليس بصغير، جيش متوسط، دخل فيه إلى أسبانيا أو إلى الأندلس، والتقى مع لذريق ببعض المعارك الصغيرة حتى استقر به الأمر في قليقلة. عند ذلك أرسل إلى موسى بن نصير يبشره بما وصل إليه، فدخل موسى بن نصير إلى الأندلس كذلك بجيش كبير، فأول ما وصل إلى إشبيلية وحاصرها فاستسلمت في مدة قصيرة، وذلك سنة 93 من الهجرة. ثم ذهب إلى طليطلة حيث طارق بن زياد. عند ذلك أرسل موسى بن نصير إلى خليفة المسلمين في ذلك الوقت، وهو الوليد بن عبد الملك من الدولة الأموية من أولاد عبد الملك بن مروان. أرسل إليه يبشره بالنصر وبأن الله تبارك وتعالى قد فتح عليهم. فطلب الوليد بن عبد الملك من موسى بن نصير وطارق بن زياد القدوم إلى الشام، فخلف موسى بن نصير ولده عبد العزيز واليا على البلاد حتى يرجع، ولكنه لم يرجع. واستمر عبد العزيز إلى سنة 97 حيث مات. ثم تناوب الولاة بعد ذلك ابنا عن أب، وهكذا حتى كانت سنة 138 حيث حصل أمر عجيب، وهو أنه في سنة 230 من الهجرة سقطت الدولة الأموية كما هو معلوم، حيث قامت عليها الثورة العباسية وأنهت دولة بني أمية. وكان من ظلم العباسيين عندما قاموا على الدولة الأموية أنهم كانوا يحرصون على قتل كل أموي، خاصة من كان من أهل بيت الخلافة. فهرب من هرب، وكان ممن هرب رجل يقال له عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام بن عبد الملك، جد هشام بن عبد الملك أحد الخلفاء الأمويين. فهرب عبد الرحمن هذا إلى المغرب العربي، وبقي هناك حتى سنة 137، ثم بعدها خرج من المغرب إلى الأندلس. فلما دخل الأندلس وكان رجلا ذكيا من أهل بيت حكموا وتأمروا على الناس، فدخل الأندلس ولما علم الناس أنهم بني أمية التفوا حوله، وما هي إلا سنة واحدة حتى حكم الأندلس، حكم طليطلة وإشبيلية وسرقطة وغيرها من البلاد في ذلك الزمان، وكان عمره في ذلك الوقت 20 فقط. ثم بعد ذلك بعض الناس لم يرق لهم هذا النصر الذي حققه عبد الرحمن ابن معاوية، وهو الذي يسمى أو يلقب بعبد الرحمن الداخل، فاستنجد بعضهم بملوك النصارى حتى يقاتل عبد الرحمن الداخل، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن يكون النصر حليف عبد الرحمن. وقام رجل يقال له شارلمان وأراد أن يقاتل عبد الرحمن وقاتله فعلا، ولكنه باء بالفشل وهزمه الله تبارك وتعالى. وتوفي عبد الرحمن سنة 72 من الهجرة بعد 33 من الحكم، وتولى بعده ولده هشام، ثم بعد ذلك ولده الحكم، ثم ولده عبد الرحمن، وهو الذي يسمى أو يلقب بعبد الرحمن الأوسط. لا بأس، هذه مدة تاريخية قد تكون مملة نوعا ما، ولكن لا بد من التنبيه عليها. الفترة التي حكم فيها عبد الرحمن الأوسط تعتبر من أزهى الفترات وأبهاها، وذلك أن الأمور كانت مستقرة، وحاول جميع ملوك النصارى في ذلك الوقت أن يوطدوا العلاقات مع عبد الرحمن الأوسط. ثم تولى بعده عبد الرحمن الناصر، وهو الثالث بالنسبة لخلفاء بني أمية الأقوياء الذين حكموا الأندلس. وهذا عبد الرحمن ناصر حكم عام 300 من الهجرة، وقامت الدولة الفاطمية في ذلك الوقت، ولأنها قامت سنة 296 من الهجرة، قامت بالتحرش بدولة عبد الرحمن الداخل في المغرب وكذلك في الأندلس، فقاتلهم وأرسل إليهم الأدارسة وقواهم بالعتاد والمال، فانتصر عليهم وخذلهم الله تبارك وتعالى. ثم توفي عبد الرحمن الناصر سنة 350 من الهجرة، وحكم بعده ولده الحكم ثم ولده هشام، وكان في 12 من عمره، فكان عليه الأوصياء. وتنازع الناس في الحكم في ذلك الوقت حتى حكم محمد ابن أبي عامر وصار وصيا على الخليفة، ولكنه استبد بالحكم واستبد بكل شيء، وأتى بجيش من البربر وأدخلهم الأندلس وصاروا حاشيته وجنده الذين ينازعون ويدافعون عنه. وانقسم الجيش إلى قسمين، إلى جيش بربري وجيش أندلسي. وفي سنة 71 و300 أمر ابن أبي عامر الخطباء على المنابر أن يدعو له بالملك لا بالخلافة، ولكنه أمر بالدعاء له بالملك، ونقش اسمه على الدراهم والدنانير. ثم بعد ذلك أعلن نفسه ملكا على الأندلس كلها، وجعل حكاما للطوائف، وهي التي كانت بعد ذلك سببا في نهاية هذه الدولة العظيمة، ألا وهي دولة الأندلس. ولما مات وكان هو هذا ابن أبي عامر على بطشه وغدره وما فيه من جهل، إلا أنه كان مقيما للجهاد، ولذلك لما مات كتب على قبره: آثاره تنبيك عن أخباره، حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه. وتوفي سنة 92 و300. ثم بعد ذلك حكم بعده ولده عبد الملك، ثم ولده عبد الرحمن، ثم هذا عبد الرحمن أراد أن يعزل الخليفة الذي كان محجورا عليه، لأنه كان صغيرا لما أخذ ابن أبي عامر الحكم منه، وظل هو الخليفة ولكنه لا يحل ولا يربط، وظل كذلك أكثر من 30 سنة محجورا عليه لا يتصرف في شيء، حتى جاء عبد الرحمن ابن أبي عامر، ثم بعد ذلك أراد أن يعلن نفسه خليفة ويلغي أمر الخليفة نهائيا، ولكنه قام عليه الأندلسيون وقتلوه واختاروا ملكا بعده وخليفة آخر من أولاد عبد الرحمن الناصر. وصارت بعد ذلك أحداث كثيرة، واستقرت الطوائف، فكان بنو عباد في إشميلية، وبنو ذنون في طليطلة وبلنسية، وبنو هود في سرقسطة، وغيرها من البلاد كذلك. وهؤلاء الملوك، أعني ملوك الطوائف، لما تفرقوا واختلفوا ماذا صاروا يفعلون بعد ذلك؟ صاروا يدفعون الجزية لملوك النصارى، كل واحد منهم يدفع جزية لملك من ملوك النصارى لضعفه وحاجته إليه، وكل واحد منهم يستنصر ويستغيث بملك من ملوك النصارى على إخوانه المسلمين. في هذه الفترة وفي هذه الحالة الحرجة قام بعض فقهاء الأندلس وخرجوا من هذه البلاد إلى المغرب العربي، ذهبوا إلى أمير من أمراء المسلمين يقال له يوسف ابن كاشفين، وهو زعيم المرابطين. والمرابطون هؤلاء قوم من البربر، ولكنهم أهل دين، كانوا يعرفون بالملثمين. كان أحدهم لا ينزع اللسان أبدا عن وجهه، فكانوا يعرفون بالملثمين، وكانوا أهل قتال وجلد وقوة. وهذا يوسف بن كثير كان فيه دين كما يذكرون عنه ذلك. المهم أن فقهاء الأندلس ذهبوا إلى يوسف بن كثير وطلبوا منه النصرة والنجدة وإنقاذ الأندلس مما حل بها من تسلط بعض ملوك النصارى على بعض بلاد الأندلس، وذلك أنهم أخذوا طليطلة وحاصروا سرقسطة وغيرها من البلاد. عند ذلك قام يوسف ابن كاشفين هذا وخرج لنجدة الإسلام ونجدة المسلمين، وذلك عام 79 و400، أي بعد 400 سنة تقريبا من قيام أو فتح بلاد الأندلس. ولما سمع حاكم أو ملك الفرنجة في ذلك الوقت الفونس السادس بخروج يوسف ابن كاشفين إليه، خر ثم جهز جيشا عظيما وأراد قتال يوسف ابن كاشفين. فدخل يوسف وبدأ أولا بالدخول إلى إشبيلية حيث المعتمد بن عباد، والذي كان قد خان المسلمين باتحاده مع ملك من ملوك الفرنجة على قتال المسلمين. فدخل يوسف بن كاشفين إشبيلية وحاصرها، ثم استسلم له المعتمد بن عباد فألقاه بالسجن. وهذا المعتمد بن عباد كان من أنعم ملوك المسلمين في ذلك الزمان، فألقي بالسجن. وكان أرأى يوما بناته وهن يزرنه في سجنه ثيابهن مقطعة، فقال أبياتا من الشعر منها: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك الدهر في أغمات مأسورا. أغمات هي البلاد، السجن الذي أسر فيه. فساءك الدهر في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس لا يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا. من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما بات بالأحلام مغرورا. وذلك أنه رأى بعينه ما آل إليه أمره، حيث كان ملكا عظيما بين الناس، فصار بعد ذلك أحد السجناء في قصره نفسه. قلنا إن الفونس السادس جهز جيشا عظيما لقتال المسلمين بقيادة يوسف ابن كاشفين، والتقى معه في معركة عظيمة سطرها أهل التاريخ وتكلموا عنها كلاما طويلا، ألا وهي معركة الزلاقة، وذلك في سنة 79 و400 من الهجرة. وانتهت هذه المعركة بنصر حاسم للمسلمين على الفرنجة، وحدث ما لم تحمد عقباه. وذلك أنه في الوقت الذي انتصر فيه يوسف بن كاشفين على الفونس السادس، وبدأ يطارد النصارى ويحرر البلاد منهم بلادا بلادا، قام رجل يقال له محمد ابن تومر، وهو كما سيأتي أسس بعد ذلك دولة يقال لها دولة الموحدين. فقام هذا محمد بن تومر بثورة على يوسف بن كاشفين في المغرب، وقتل أصحابه في المغرب وسيطر على البلاد هناك، بل بدأ يزحف إلى يوسف بن كاشفين داخل الأندلس. وحصل كذلك غدر من أهل الأندلس ليوسف بن ساشفين، يعني الأندلسيين أنفسهم عن المسلمين منهم، لأنهم رأوا أن يوسف بن ساشفين كيف جاء من المغرب وملكهم الآن. فصار يوسف بن ساشفين يحارب على ثلاث جبهات، يحارب النصارى ويحارب محمد بن سومر الذي خرج عليه وقام بثورة عليه، ويحارب كذلك الأندلسيين المسلمين الذين كانوا في الأندلس في ذلك الوقت. عند ذلك سقطت مدينة سرقسطة في يدي الفلس السادس. وابن سومر هذا رجل كان ادعى أولا أنه علوي النسب، ثم ادعى أنه النهدي المنتظر، ثم بعد ذلك ألف كتابا في العقيدة سماه المرشدة، فيها توحيد وانحراف كثير، وزعم أن كل من لا يعتقد ما في هذا الكتاب فهو حلال الدم. وكان كتابه هذا عبارة عن معتقد الأشاعرة في الكلام، وخلطه بشيء كثير من التشيع، وكان يقول بعصمة علي بن أبي طالب. فقام هذا ابن سومر بإنشاء دولة الموحدين، وقضت هذه الدولة على دولة المرابطين في سنة 41 و500، وهو كما قيل: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. وذلك أن هذه الدولة دولة الموحدين، وكذلك الأندلسيين الذين ثاروا على المرابطين على يوسف بن ساشفين ومن معه، تركوا الأمر بعد ذلك حتى سيطر النصارى بالأخير على الأمر كله. نعم، كانت لدولة الموحدين معارك عظيمة مع النصارى، وصار فيها أيضا بعض النصر المسلمين، ولكن الأمر انتهى بعد ذلك إلى النصارى كما سيأتي. انتهت دولة المرابطين كما قلنا سنة 41 و500، وكان أميرهم أي الموحدين كان أميرهم في ذلك الوقت عبد المؤمن ابن علي، فدخل الأندلس سنة 55 و500، ثم خلفه بعده ابنه يوسف، ثم بعده ابنه يعقوب. ودخل يعقوب في معركة حاسمة مع النصارى سنة 90 و500، وهي معركة الأرك. وهذه المعركة ألفت كتب في ذكر ما حدث في هذه المعركة العظيمة، وكان النصر حليف الموحدين ضد النصارى، وكان انتصارا عظيما للمسلمين في تلك المعركة. توفي يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن بن علي الذي ذكرناه قبل قليل، وجاء بعده ولده محمد، فالتقى مع الفونسو الثامن، لان كل ملك من الملوك يقال له الفونسو، ولكن الاول والثاني والثالث وهكذا حتى الفونسو الحادي عشر. فدخل في معركة مع الفونسو الثامن سنة 609 من الهجرة، وهي معركة العقاب، ولكن حدث أمر عظيم قبيل بدء هذه المعركة، وذلك أنه وقع خطأ من بعض الجند من البربر مع جيش الموحدين، فقام القائد فقتله مباشرة دون أن يحقق معه السبب.
من فضلك اطلب الشريط.
أمر عظيم قبيل بدء هذه المعركة، وذلك أنه وقع خطأ من بعض الجند من البربر مع جيش الموحدين، فقام القائد فقتله مباشرة دون أن يحقق معه السبب، فسار عليه البربر وسار كذلك الأندلسيون. ولما بدأت المعركة تركوا مكانهم في الجهة الشرقية من الجيش ورجعوا إلى بلادهم. فحصل فراغ عظيم في الجيش في الجهة الشرقية، فانتصر الروم على المسلمين في تلك المعركة العظيمة التي يقال لها معركة العقاب. وهذه المعركة هي تقريبا بداية النهاية لدولة المسلمين في الأندلس، وهو كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازعوا ففشلوا وذهب قوتهم، ضعف أمر المسلمين عند ذلك. فخرج رجل يقال له محمد من بني الأحمر، فقام هذا الرجل واتخذ غرناطة بلدا له وحصنها ودخل البلاد هو من معه، وسميت بعد ذلك مملكة غرناطة. واستمر ابن الأحمر حاكما على غرناطة إلى سنة 87 من الهجرة، يعني قرابة 300 سنة. سقطت تقريبا جميع بلاد الأندلس، فما بقيت إلا غرناطة، وبقيت غرناطة مدة طويلة من الزمن تحمي نفسها، حتى تولى الملك فيها رجل يقال له محمد بن أبي الحسن أبو عبد الله. هذا الرجل رجل من حيث الذكورة، وأما من حيث الأعمال والأقوال فكان في النساء، ما كان رجلا أبدا، بل كنا كثيرات من النساء خيرا منه في إدارة أمور البلاد. ولذلك حكم سنة 87، ولكنه كان ضعيفا، وكانت أمه نصرانية. حكم 10 سنين من أسوأ السنين التي حكمت بها غرناطة، ثم بعد ذلك سلم مفاتيح الحمراء، قصر الحمراء في غرناطة، سلم مفاتيحه إلى ملك الفرنجة فرناندو ومعه الملكة إيزابيلا. فدخل فرناندو وإيزابيلا قصر الحمراء سنة 97. هذا التاريخ الذي انتهت به دولة الأندلس في أو دولة المسلمين في الأندلس، 800 سنة وشيء. عمر بها المسلمون هذه البلاد علما ودينا وعمرانا وغير ذلك، ثم انتهت دولتهم. خرج أبو عبد الله من قصر الحمراء، وخرجت معه دولة الإسلام من تاريخ الأندلس، وكما قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نزاولها بين الناس. ورفع الصليب الكبير على أعلى برج في قصر الحمراء، عندها بكى أبو عبد الله، هذا بكى بكاء شديدا وانتحب. فقالت له الملكة عائشة زوجة أبيه، قالت له: ابكي بكاء النساء على ملك لم تستطع الحفاظ عليه في الرجال. وفي عام 94 من الهجرة، أي بعد سقوط الأندلس ب7 سنوات، صدر الأمر بتخيير المسلمين بين التنصر أو الخروج من الأندلس، فخرج وكان عددهم قريبا من مليون، فخرج 300,000 مسلم من الأندلس إلى بلاد المغرب ومصر والشام، وبقي الآخرون في الأندلس، ومن بقي أكره على التنصر واستبيحت الحرمات، وكانت بعد ذلك محاكم التفتيش. وكان أن أرسل أهل الأندلس إلى فقهاء المسلمين في المغرب العربي يسألونهم ماذا نفعل؟ منعوا من الصيام، من امتنع عن الطعام في رمضان قتل، من امتنع عن شرب الخمر قتل، من امتنع عن أكل الربا قتل، من امتنع عن أكل الخنزير قتل، من لبست الحجاب، من ترك لحيته، من صلى، من قال لا إله إلا الله يقتل مباشرة. فأخفى المسلمون دينهم وأرسلوا إلى علماء المغرب يسألونهم ماذا نفعل، فكانت تأتيهم الفتاوى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وظلوا على هذا الأمر قليلا من الزمن، وكانت بعد ذلك محاكم التفتيش، يقتل الرجل بالتهمة واستبيحت الحرمات وهتكت الأعراض، ومحاكم التفتيش ألفت فيها رسائل: من أراد التوسع في معرفة ما كان في تلك المحاكم فليرجع إلى تلك الكتب، وليعرف كيف حصل المسلمين على أيدي النصارى في ذلك الزمان. وذكر أبو البقاء الرندي قصيدة عظيمة يرثي بها الأندلس وما وقع فيها، يقول: لكل شيء إذا ما ثم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. ذهى الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد سهلان. فاسأل بلنسية ما بال مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان؟ وأين قرطبة دار العلوم؟ فكم من عالم قد سما فيها لها له شان. وأين حنطة وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وملآن؟ قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبقى أركان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الإنس هيمان. على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت، ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترتى وهي عيدان. أعندكم نبأ عن أهل أندلس؟ فقد ثرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى وقتلى، فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد، لو كان في القلب إسلام وإيمان. هذه قصيدة ألقاها أبو البقاء الرندي رحمه الله تعالى قبل سقوط غرناطة، لما سقطت باقي البلاد. ترى ماذا كان سيقول بعد سقوط غرناطة لو أدركها؟ وهكذا ذهبت الأندلس على يد الصليب بعد صراع مرير وجهاد عظيم وبطولات نادرة لأبطال الإسلام في ذلك البلاد الذي بعدوا فيه عن ديار المسلمين، وعاشوا بين النصارى، ولكنهم ثبتوا وصبروا لولا ما وقع من خذلان بعض الناس لهم، وكذلك من الخيانات التي وقعت. فنسينا اليوم قرطبة وإشبيلية وطليطلة وبرشلونة وغرناطة وملقة ومرسيليا ومرسية وبلد الوليد وسرقسطة ولشبونة، كلها قد ذهبت أدراج الرياح. وهكذا ضاعت الخلافة لأنهم ضيعوا أمر الله تبارك وتعالى. والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من نفذ على الشرك نفذ الله له ما وعد سبحانه وتعالى. فوعد الله متعلق بهذا الشرك. لما حققوا أمر الله تبارك وتعالى حقق الله جل وعلا لهم النصر ومكن لهم في البلاد. ومتى ما ترك المسلمون أمر الله تبارك وتعالى حل بهم ما حل في المسلمين بالأندلس. وما من مرة في التاريخ كله نفذت الأمة أمر الله تبارك وتعالى إلا مكنهم الله في الأرض واستخلفهم وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا. وما من مرة ضيعوا أمر الله تبارك وتعالى إلا عادت قواهم أدراج الرياح. فأقام الله تبارك وتعالى الخلافة الراشدة وقبلها زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية ثم دولة بني أمية في الأندلس ودولة بني العباس في بدايتها والدولة الأيوبية والدولة العثمانية. وهكذا والله اليوم لو عدنا إلى الله تبارك وتعالى لأعاد الله تبارك وتعالى لنا العلم. والشرط موجود، من عاد إلى الله عاد الله تبارك وتعالى إليه. إذا نسى الله نسيهم، وإذا عادوا إلى الله تبارك وتعالى نصرهم وأيدهم سبحانه وتعالى. وهكذا انتهت فترة من الزمن وهي 800 سنة ضاعت فيها هذه البلاد العظيمة ألا وهي البلاد الأندلس. ضاعت غرناطة، ضاع منها قصر الحمراء الذي كان يقول عنه الفرنجة يقول غرناطة برة أوروبا في ذلك الوقت، برة أوروبا في ذلك الوقت. ولكن لماذا سقطت غرناطة؟ ما السبب الذي لأجله سقطت؟ ترك أمر الله تبارك وتعالى، الاتحاد مع النصارى، التفرق الذي شل هو المسلمين، حب الرئاسة الذي أطمع بعضهم ببعض. وهكذا ضيع الناس أمر الله فضاع حكمهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله جزاء خير الجزاء، نسأل الله عز وجل ليجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته يوم القيامة. سائل جيد ويقول: هل صحيح أن من علامات الساعة وجوع الأندلس للمسلمين؟ وما هو الدليل على ذلك؟ وما معنى كلمة أندلس؟ وما هي الكتب والمراجع التي تنصحنا بالاستدلال بهذا الموضوع؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقوم الساعه حتى تفتح روما وليس الاندلس، وانما روما ستفتح روما. فروما هي التي جاء بها النص، واما الاندلس فهي داخله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما ينزل سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه، فلا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله الإسلام، فعند ذلك تعود مع غيرها من البلاد. أما النص من النبي صلى الله عليه وسلم فإنما جاء بفتح روما. وأما الأندلس فهي كلمة يونانية وتعني المكان الجميل. وأما الكتب التي تكلمت عن الأندلس ففي الكامل ابن الأثير فصل جيد عن الأندلس، وكذلك ابن خلدون في تاريخه، وابن حزم في طوق الحمامة ذكر أشعارا عن الأندلس وتكلم عنها كذلك في كتبه الأخرى، وكذلك تكلم عن الأندلس الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وفي كتاب سيم مؤنس بلاد الأندلس وفي كتاب لمؤلف مجهول عن سقوط الأندلس وهو كتاب جيد ومؤلفه قديم، يقولون إن مؤلفه كان زمن يعني محاكم التفتيش، ولذلك عجز أو صعب عليه أن يكتب اسمه على الكتاب. معركة بلاطي الشهداء هي من المعارك الحاسمة تقريبا، تأتي بعد معركة الأرك والزلاقة والعقاب، وهذه المعركة سميت بهذا الاسم لكثرة من سقط فيها من الشهداء، وذلك أنه استشهد فيها كثير من المسلمين في الأندلس، ووقعت يعني الهزيمة بسبب أيضا بعض الخيانات، وذلك أن المجتمع الأندلسي ما كان مجتمعا مترابطا، حيث فيه الأصول العربية وهم المهاجرون إلى الأندلس، وفيه الأندلسيين الذين دخلوا الإسلام، وفيه البربر الذين جاء بهم كما قلنا ابن أبي عامر، ثم بعد ذلك دخل المرابطون والموحدون وهم كذلك من البربر، ولكن لم يكونوا على يعني نهج واحد أبدا، ولذلك كان الاختلاف بينهم كثير. وهذه المعركة بلاط الشهداء وقع فيها يعني عدد كبير من الشهداء، حتى قيل إنهم بلغوا عشرات الآلاف في هذه المعركة، ولذلك سميت بهذا الاسم، وكان فيها يعني بطولات لكثير من المسلمين في ذلك الوقت، وهي تقريبا في السنة الخامسة تقريبا بعد 400 من الهجرة.